أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من بحث الإجزاء على المستوى الأصولي، وقد اتضح عدم نهوض دليل يثبت قاعدة عامة تفيد الإجزاء على جميع المباني المعقولة طبقا لمشارب ومناهج الفكر الإمامي في علم الأصول. واضح لوين عم برمي يا أخوان، أي ما لا يلزم منه التصويب. وعلى هذا الأساس فإن الوظيفة الملقاة على عهدة الأصول قد انتهت، وبعد ذلك إنما ينفتح البحث بلغة الفقيه في الفقه، إذ نحن لم ننتهي إلى وجود قاعدة تقضي بالقول بالإجزاء، لكننا لم ننتهي أيضا إلى وجود دليل أو قاعدة تقضي بعدم إمكان القول به مطلقا أو في الجملة. وعلى هذا الأساس فإن وجد دليل فلا مانع من الاستمساك به والبناء عليه في المقام. ومع كون البحث في المقام فقهيا كما ألمحنا، فإننا قد وجدنا المحققين قد طرحوا أبعاد هذا البحث في دراساتهم الأصولية، ولا أريد أن أطيل فيه، إذ ربما تمسك في المقام بأدلة الأحكام الثانوية، وهي حيث يثبت موضوعها لا مانع من التمسك بها، لكنها لا تثبت إجزاء على القاعدة، إذ الضرر أو الحرج أو ما شابه من العناوين الاضطرار مثلا تقدر بقدرها، وهذا لا ربط له بالإجزاء، هذا يرفع الحكم التكليفي ولو كان معلوما علما تفصيليا إذا طرأ عنوان من هذه العناوين. خير إن شاء الله، فهي أجنبية عن بحث الإجزاء. نعم، إذا جرت قاعدة من هذه القواعد بحيث كانت الإعادة ضررية أو القضاء حرجية فلا إشكال ولا ريب في أنه ينتج من حيث النتيجة نتيجة الإجزاء، بس هو مش إجزاء موضوعي. إذ مع الأمر بالقضاء وكونه حرجيا حتى لو علمنا الأمر به تفصيلا يرتفع الإتيان به، فليس من مختصات محل بحثنا كما هو واضح. ومن الغريب عدم تنبيه جملة من المحققين على هذا المعنى. بل ظهور عبائر بعضهم الالتزام بالإجزاء حيث يكون الحرج شخصي، هذا ليس إجزاء أصلا، هذا من باب ثاني. كما لو أمرت علمت بأني مأمور بالقضاء وكان القضاء حرجيا، خير إن شاء الله، لكن يقدر بقداري حينئذ، مش مطلق القضاء حيث يكون حرجيا أو ضرريا. وأما ما يدعى من وجود ارتكاز في المقام على الإجزاء فلا ندري عن أي ارتكاز يقع الحديث، فإن كان المقصود العقلائية منه فلا إشكال ولا ريب في عدم وجوده في الحياة العقلائية. إذ العقلاء يبغون في باب الأوامر والنواهي تحقيق المتعلقات والاستحصال على المنافع والفوائد، وكذا في باب التقنينات والوضعيات فإنهم يبنونها على مصالح نوعية لهم. فإن أخطأها الإنسان لأي سبب من الأسباب فهم خطاؤون مخطئون لا يرون قيام شيء مقام شيء. بعبارة أوضح، السببية المتلافية للمصالح لا وجود ولا أثر لها في حياتي. إذا أخبرك مخبر عقلائيا إنك وكيل عن فلان ورحت بعت له أمواله بحجة أنك وكيل، ثم ما كان موكلة، الحياة العقلائية بتقول بالسببية أو بتقول هذا توهم أنه وكيل. إذا أمرك شخص، إذا جاء شخص وأخبرك بأن مولاك يأمرك بشراء اللحم له من السوق وعنده صندوق في جيبك مصروف اليومي لأن أنت خادم المولى، ثم رحت اشتريت اللحم تبين المولى ما قايل لا شيء ولا يريد اللحم أصلا، بس بيتفضل عليك وبيتقبل، وهذا بحث آخر. تقول في الحياة العقلائية في شيء اسمه إجزاء في هذه الحالة؟ بقول له خطأك أنت مسؤول عنه، سمعتني أقول لك ذلك أو بلغك عبر قناة أنا ناصبها بيني وبينك، ها؟ جيد، وهذا واضح. أما الحديث عن الارتكاز المتشرعي فطارة يراد منه دعاوى الفقهاء على المستوى القولي، وهذا هو دعوى الإجماع الآتية، وأخرى يراد منه الارتكاز العملي أي الوضوح المتشرعي عند أهل الشرع بما هم أهل شرع وملتزمون به. فنقول لم يظهر لدينا ارتكاز متشرعي أصيل من هذا القبيل، وأنى لنا بإحراز ذلك، قلت أصيل، إذ أي ارتكاز متشرعي يحتاج إلى استصحاب قرائي يا إخوان. شو يعني؟ يعني أنا بالمثل الإحساس المتشرعي في عصرنا وبرجع فيه إلى الخلف، ولا إشكال ولا ريب في أن الارتكازات لاحقة على الفتاوى. إن وجد ارتكاز من هذا القبيل فهي ناشئة من الفتاوى، فقيمتها متفرعة عليها. أما ارتكاز متشرعي أصيل منفصل عن عالم الاجتهاد وفتاوى المجتهدين وتقليد العوام لهم فلا سبيل لنا إلى إثباته في مثل هذه المسألة كما لا يخفى. ليش قلت في مثل هذه المسألة؟ لفيها خلاف وفيها أدلة من الطرفين وفيها على أنها كذا ارتكاز. نحن لا نحرز وجوده في عمق الزمن، أي في زمن المتقدمين فصلا عن زمن أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم لا نمانع عن ورود قواعد في الشريعة تنظم السلوك والحياة سواء في العبادات أو في غيرها مبنية على نكات مصلحية نوعية لاحظها الشارع، لكنها تبقى موارد خاصة من قبيل موارد لا تعاد الصلاة إلا من خمس وهي الأركان، أو من قبيل تصحيح ما صدر من الغير بمقتضى سننه وفرائضه في مذهبه الذي يبني عليه. ولذا فإن ما كان فاسدا عندنا نصححه من باب الأخذ منهم في سننهم وفرائضهم بما يأخذون منا، فنصحح الطلاق البدعي الذي يقوم به أهل البدع باعتقاد أنه سني، ها؟ أي من السنة، ها؟ وكذا ما أطلق مما هو أوسع من ذلك والدعية في الكلمات مما سمي بقاعدة الإلزام، وهذا باب واسع أوسع من بحثنا ومحل كلامنا اللي هو مسألة الإجزاء، وهذه يمكن أن نعبر عنها بأنها ضروب من القواعد والأحكام الثانوية في مقابل التشريع بالعنوان الأول. فلا يبقى في المقام إلا دعوى الإجماع على الإجزاء، والظاهر أن أول من ادعاه بحسب ظاهر كلامه صاحب الجواهر، وهو في معرض الرد على العضدي صاحب مبادئ الأصول، حيث ادعى الإجماع على عدم الإجزاء العضدي، فادعى صاحب الجواهر في مقابله الإجماع على الإجزاء. ولكن العلامة كما نسب إليه في المستمسك ونسب إليه السيد المجاهد في المفاتيح قال بالإجماع على عدمه، والشيخ في المطارح الشيخ الأنصاري كلام مقرره صريح في عدم تحقق الإجماع، وأن دعواها على الإجزاء إنما صدرت ممن لا تحقيق له. وذهب صاحب الفصول إلى التفصيل، بينما إذا كان الموضوع باقيا فأفاد أن الإجماع منعقد على عدم الإجزاء، وبينما لو انقضى فالإجزاء. يعني إذا واحد عاقد على زوجته بالفارسية وبعدها الزوجة زوجة، عليها أن يجدد العقد. إذا عاقد على الزوجة بالفارسية ومطلقها خلاص بتترتب الأحكام، أحكام الزواج بتترتب السابقة وأحكام الطلاق أيضا بتترتب. القصة مش بس انتساب الولد، المهر مثلا. صعب التفصيل، إذ ما من أمر قد انقضى إلا ويمكن أن نفترض له آثار باقية إلى حال مفاعيل الرجعية. فكأنه بده يقول لي له مفاعيل رجعية لا تترتب، لي له مفاعيل فعلية تترتب. يعني مثلا إذا أنت شهدت البينة عندك بطهرت الماء وتوضأت به وصليت، إذا الوقت باقي بدك تعيد الصلاة، إذا الوقت منقضي ما بتعيد الصلاة، ما بتقضي، بس ما عاد يجوز لك تتوضأ بهذا الماء، بل عليك أن تطهر مواضع لأنك علمت أنه نجس. فالعبرة ببقاء الموضوع من الآن فصاعدا، وش من الآن فماضيا. وذهب الميرزا النائيني أعلى الله مقامه الشريف كما يحدثنا السيد الخوئي، طبعا موجود كلامه في أجود تقريرة في هذا المبحث، إلى الإجماع على الإجزاء في باب العبادات التي جاء بها المكلف على طبق الحجة الشرعية، فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه. وهذا غير هون افترق عن صاحب الفصول. صاحب الفصول في داخل الوقت واجب الإعادة مقتضى كلامي. وأما في الأحكام الوضعية فقد أفاد أنها على قسمين. القسم الأول ما كان الموضوع فيه باقيا إلى حين انكشاف الخلاف، هو صار مثل صاحب الفصول. والقسم الثاني ما كان غير باق إلى هذا الحين. والأول كما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي، هو مثل بها المثال، أو اشترى دارا بالمعاطاة وقامت حجة شرعية عنده على أن المعاطاة تفيد فائدة العقود ثم انكشف له الخلاف، أو ذبح ذبيحة بغير الحديد وكان عنده حجة على أن الذبيحة بكل حاد ثم كشف له الخلاف اجتهادا أو تقليدا، والأمور لا زالت باقية، فأفاد بأنه هنا لا يوجد إجماع على الإجزاء، بل المتيقن خروجه عن معقد الإجماع هو هذا، ولا نظن فقيها يفتي بالإجزاء في هذا القسم، أن يقول لك زوجتك حلال مع أنك تعرف أن العقد بالفارسية باطل بقاء لمجرد أنك عقدت سابقا مشتبعا بأنه ولو معتمد على حجة معذور، لكن مشتبه لأنك اكتشفت أنك خلطان، كنت معتمد على الإطلاق ومش عاثر على المقيد، لأن عثرت على المقيد جنابك، والمقيد بيقيد من أول الأمر والموضوع بعد. المقيد لا يقيد من حين العثور عليه يا أخوة، المقيد يقيد من أول الأمر. صحيح أنا عفرت عليه متأخرا، أما القسم الثاني اللي انقضى الموضوع خير إن شاء الله، اشتريت اللحم من السوق وأكلت انتهى الأمر. ها؟ ثم انكشف أن البيع باطل لسبب من الأسباب. وكنت أمتلك حجة ولو قاعدة السوق، فأفاد بأنه يشكل دخوله أي القسم الثاني في معقد الإجماع ولا نحرز شموله له أي على عدم الإجزاء، وبدون الإجماع لا يمكن الإفتاء بالإجزاء. يعني حتى القسم الثاني شكك فيه، القسم الأول جزم بعدم الإجزاء، القسم الثاني شكك بالإجزاء، فخالف أيضا صاحب الفصول. صاحب الفصول قال إذا الموضوع منتظر خلص بعد مفاعيل رجعية لا يوجد. هذا يا إخوان كلام مين؟ كلام محقق النائي. عم بعرض لكم البحث مثل ما هو حتى تشوفوا قديش في إرباك هذا البحث. أما المحقق الإصفهاني فقد نقل عنه ونسب إليه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في بحث الاجتهاد والتقليد من شرحه على العروة الموسوم بالتنقيح، وهو الجزء الأول من الموسوعة. ذهب السيد الخوئي ناسبا إلى المحقق الإصفهاني أنه يقول بالإجزاء في التكليفيات وهي العبادات، وفي الوضعيات وهي المعاملات، مفيدا في وجه ذلك بأن الملاك والمصلحة في العبادات قائمة بالفعل، كالصلاة مثلا، لا في الحكم وهو وجوبها، والمصلحة وإن كانت في المتعلق لكن الحجة اللاحقة المتأخرة لا يمكنها التأثير في الأعمال السابقة الواقعة طبقا للحجة السابقة، إذ لا معنى لقيام المنجز أو المعذر بالنسبة إلى ما سبق، وإنما يكون بالنسبة إلى ما بيده من العمل. يعني إذا كان الموضوع باقي قريب كلام صاحب الفصول. ها؟ وأما في المعاملات الوضعية فالملاك فيها هو المصلحة في نفس جعل الحكم، أي الحكم بالنقل والانتقال مثلا في البيع للأعيان أو للمنافع في الإجارات ولما جرى، فالمصلحة قائمة بنفس جعل الحلية كما في الخل وغيره من المحللات، والحرمة في المحرمات كما في الخمر والميت، وجعل الملكية كما في باب المعاطات. وحينئذ فالمصلحة في نفس الاعتبار والجعل، ولا يتصور في الاعتبار كشف الخلاف، بل إذا قامت الأمارة على الفساد أو البطلان أو بالعكس فإنه مع قيامها ينتهي أمد الجعل الأول ويتبدل الموضوع بجعل جديد من الآن فصاعدا. هذا ما أفيد في المقام إلى هنا. وحينئذ فكما ترون لا تلتقي كلمات المحققين على أمر واحد، وكل ذهب إلى ما ذهب إليه. طبعا يا إخوان بدي أبدأ من الأخير بكلمة وخلي البحث للغد، ما نسبه السيد الخوئي إلى المحقق الإصفهاني منقول عن بعض كلمات المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني يا إخوان عنده رسالة اسمها الاجتهاد والتقليد مطبوع، وعنده بحث الإجزاء في كتاب الأصول على النهج الحديث، وهو آخر ما صدر في حياته الشريفة من قلمه، إذ توفي بعد كتابة الإجزاء. وعنده هذا البحث أيضا مطروح في نهاية الدراية في مبحث الإجزاء في التعليق على الكفاية، ومطروح أيضا في حاشيته على المكاسب. وقد تعددت الوجوه والاختيارات عند المحقق الإصفهاني في كتبه المختلفة، فلا يمكن لنا أن ننسب إليه مبنى واحدا أو كلاما فردا ونطلق الكلام. فاقتضى التنويه. أقول قد اتضح إلى هنا أنه لا يوجد شيء اسمه إجماع تعبدي في البقاء. أولا كلمات المتقدمين عرية عن هالدعوة. ثانيا بحث الإجزاء أساسا نشأ بين المتأخرين مش بين المتقدمين. ثالثا العلامة يدعي الإجماع على شيء وصاحب الجواهر بعد مئات السنين يدعي على العكس، وآخر يفصل في الكلام، والمسألة مسألة عقلية ذات وجوه واعتبارات عقلية. فأصل كبرى تحقق إجماع تعبدي في المقام غير مترقبة وغير محتملة على مستوى قاعدة عامة. أقول وصغر الإجماع كما هو واضح من اختلال واختلاف الكلمات مدخولة أيضا، فلا الكبرى تامة في المقام ولا الصغرى. ها؟ يعني المورد مش موارد يترقب فيها إجماعات، هذا مقصودي الكبرى. ها؟ تعبدية. وعلى هذا الأساس لا بد من النظر والبحث فيما ينبغي على مستوى وجه علمي في المقام، لعلي أكمل ولعلي أقطع زمام الحديث عند هنا عند هذا الحد، لأنه أحس الدخول إلى بحث الإجتهاد والتقليد وبحث فقهي هذا، وإن كنت أميل إلى الإكمال ولو في مقدار درس واحد لأنه ضابط عام يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.